أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا لا زال حول دعاء عرفة. نحن إلى الآن صراحة ما دخلنا في بحر الدعاء. ذكرنا بعض المقدمات المهيئة، نذكر اليوم أيضا جملة أخرى من المقدمات المهيئة، ما أنقل لكم من كتب الدعاء من كتب الرواية لئلا يكون ذلك كلاما جزافيا. يوم عرفة محطة من محطات العمر النهارية، كما أن ليلة القدر محطة من محطات العمر الليلية. ليلة في السنة ويوم في السنة يحدد مصير أحدنا، فكم من الكسل، كم من الفشل أن يعجز الإنسان عن استثمار يوم واحد وليلة واحدة. وذكرنا أن المؤمن، أن الإنسان هو الشقي، الإنسان الشقي من حرم الغفران في شهر رمضان المبارك. ولكن محطة عرفة من محطات التعويض، من لم يغفر له في شهر رمضان الأمل الآخر في يوم عرفة. ومرة أخرى أركز وأؤكد، البعض عندما أقول يوم عرفة يربط عرفات بعرفة، وهذا خطأ شائع. عرفة هي عرفة ولو كنت في القطب الشمالي. الآن لو قدر لك أن تكون على أرض عرفات هذا شرف الزمان والمكان، وإلا يوم عرفة يوم لجميع المسلمين حيثما كانوا في شرق الأرض ومغاربها. وصلنا إلى هذه الجملة نذكرها في هذا اليوم المبارك. يقول هكذا في يوم عرفة قبل الدعاء، قبل أن تلهج بالدعاء: يحسن بأحدنا أن يقر لله تعالى بذنوبه. يحسن بأحدنا أن يقر لله بذنوبه. هنا سؤال وجواب، هذه الأيام ندخل في التفاصيل النافعة إن شاء الله. أنتم ما قلتم في الأحاديث أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ أما قلتم بأن من الكبائر اليأس من رحمة الله؟ أنت استغفرت من ذنب ارتكبته قبل 20 سنة، لماذا تتذكر ذنبك الآن؟ ما الفائدة من هذا التذكر؟ رب العالمين غفر لك الذنب. وفي بعض الحالات، طبعا أقول هذه الجملة بحذر، بعض الأوقات المعصية مقدمة للتكامل، طبعا أقولها بحذر، آخر المعاصي لو هجرت المعاصي هذه المعصية الأخيرة توجب لك ندامة وانكسارا وذلة، توجب لك رفع الدرجات. عصيت ربك، عشت حالة من الندامة من التذلل، هذا دفعك للعبادة المتميزة، لولا هذه المعصية لما بالغت في الطاعة. طبعا قلت هذا من باب الاتفاق، لا أن يعصي الإنسان ربه ليتوب لاحقا. تذكر الذنوب إخواني فيه فائدتان. الأول ترقيق القلب. الإنسان القاسي قلبه في يوم عرفة لا تأتيه الدمعة، ليلة القدر لا تأتيه الرقة، ماذا يصنع؟ يقول أنت الذي فعلت كذا وكذا. هذا الذكر يوجب له شيئا من رقة الباطن، توجب له حالة من البكاء والخشية، هذا أولا. وثانيا تذكر الذنوب الماضية دافع للعجب القاتل. إبليس وقع في فخ العجب فصار ما صار، صار رأسا للشر، صار مظهرا للشر طوال التاريخ. الذي يعجب بنفسه، أنت الآن في أفضل حال. إخواني كونوا معي في هذه الفقرة، أنا عندما أصل لفقرة مهمة أقول كونوا معي من باب التأكيد، وإلا بحمد الله وجوهكم متأملة. الإنسان الذي يعجب بنفسه عليه بأمرين: أولا تذكر الماضي، ثانيا تذكر المستقبل. الماضي من أيام البلوغ حيث كتب عليك القلم، كتب عليك التكليف، إلى يومك هذا كم صدر منك من الهفوات. كما يقول العلماء الفلاسفة يقولون: الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. وقعت الواقعة، الواقعة لا يمكن تعويضها. أنت فعلت فعلا في قطعة من الزمن، هذا الزمن انتهى، هذا الشيء لا يتغير، هذا الأمر وقع. إذن رب العالمين رفع عنك العقوبة، وإلا الفعل وقع. شرب الخمر، الزنا، القمار، الكذب، هذه الموبقات وقعت. أنت الآن صرت إماما يصلى خلفك، هذا الفعل لا يتحول، هذا الفعل صدر منك، رب العالمين لا يعاقبك عليها، هذا بحث آخر. إذن الماضي ولو فيه ذنب واحد يكفي لأن تعيش حالة الخجل والوجل، هذا أولا. وثانيا المستقبل، من منكم ضمن أن يموت على الإيمان؟ من منكم ضامن أن يموت على الإسلام، لا أقول الإيمان؟ في آخر الزمان يغدو العبد مؤمنا ويمسي كافرا. أنا في حياتي هذه رأيت بعض الذين لم يفقدوا خلواتهم فقط، ما فقدوا الورع فقط، وإنما وصل به إلى أن يقول كلاما كفريا. نعم، مقيم الليل قد يكفر في آخر العمر. إذن خوف المستقبل، الحزن على الماضي، المعاصي الماضية من موجبات إرجاع الإنسان إلى نصابه. ولهذا في يوم عرفة أنقل لكم المتن يقول: نعم يقر لله تعالى بذنوبه ليفوز بثواب عرفات. يعني بهذا الأمر يشترك مع الحجاج في أجرهم وفي ثوابهم. هذه ومضة عرفاتية في دعاء عرفة. الآن أنقل لكم متنا آخر من متون هذا الدعاء الشريف ونعلق عليها. هذه الأيام كما قلنا نستعد تدريجيا للصفقة الكبرى، وخاصة أنتم إن شاء الله كل الحاضرين استبعد أن هناك إنسان معنا هذا اليوم، اليوم يحضر ويوم عرفة يخرج من كربلاء، هذا غير متعارف. الذي يأتي أوائل ذي الحجة هنا بناؤه أن يكون عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن أنسى، لعلي أنسى، يوم عرفة في كربلاء وأنت تقرأ دعاء عرفة تذكر حال الحسين يوم عاشوراء. الذي يلهج بهذه الفقرات هو الذي قتل في هذا المنحر بأي قتلى، ولهذا عظمت في السماوات والأرض، بكت كالحور في الجنان. ليس هذا بالأمر الكبير على صاحب هذا المقام العارف الأول بالله. هكذا في هذا الوادي في هذا المكان جرى عليه ما جرى. نحن لا نستوعب حقيقة عاشوراء مهما عملت. هذه الأبيات الشعرية، هذه المقاتل، كلمات الخطباء، نعي الناعين، لا تصل إلى حقيقة ما جرى في يوم عاشوراء. الذي يعرف ما جرى هو صاحب الأمر. فدته نفوسنا، يبكي عليه بدل الدموع دما، لأنه يعلم ما جرى على صاحب هذا المقام. الحلقوم الشفتان اللتان نطقتا بدعاء عرفة جرى عليهما جرى. السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النحر المنحور. لست في مقام ذكر المصيبة الآن، أقول هذا الذي صدر منه هذا الدعاء وقع عليه ما وقع. ولهذا دائما اربط بين يوم عاشوراء ويوم عرفة. صاحب هذه المعرفة قتل. الجهلاء يقولون ما لكم تندبون الحسين كل عام زائدا عن كل عام. هؤلاء لا يعرفون ماذا جرى على ولي الله. المهم في يوم عرفة هكذا تصف الرواية، خرج عليه السلام من فسطاطه من خيمته. الدعاء تحت السماء له خصوصية، ولهذا لو دار الأمر بين دعاء في منزل أو على السطح، اذهب إلى السطح. أنا أعلم بعض المؤمنين، هذا من باب التجربة، بعض المؤمنين له أنس بسطح داره. نحن لا نذهب إلى السطح إلا قليلاً، إصلاح جهاز أو ما شابه ذلك. والبعض على السطح عينه على الطيور، هكذا بعض المساكين. بعض المؤمنين إذا أراد الخلوة من الأهل والعيال، من الأماكن المناسبة سطح المنزل، هناك خلوة جيدة تحت السماء في جوف الليل. ما المانع أن تجعل صلاة ليلك على سطح المنزل؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذا قرأت هذه الآية وأنت تحت السماء لها طعم مميز، خلافاً للمنزل للغرفة مثلاً. الإمام خرج من خيمته أولاً متذللاً خاشعاً، فجعل يمشي هونا هونا. البعض من الزوار، نريد أن نستفيد من كل فقرة، البعض يأتي من المنزل لزيارة الحسين عليه السلام في جمع من أصحابه، وهو يضحك ويمرح، يتكلم الكلام اللاغي، ينظر يمينا شمالا، وقد يبتلى بالنظر إلى النساء مثلا. يريد أن يدخل الحرم عند الضريح ويصبح انقلابا في وجوده. أنت طوال الطريق كنت في عالم آخر، تتوقع ماذا أمام الضريح؟ كن فيكون، تتوقع المعجزة، كن كما يقال أعد نفسك منذ فترة وأنت في الطريق، هيئ نفسك. سيد الشهداء مظهر الخشوع، ولكن قبل أن يقرأ دعاء عرف في الطريق وهو هكذا يمشي خاشعا متذللا. وبالمناسبة الآن أنا أغتنم الفرص والمناسبات لفائدة. إخواني يتكلم عن إخواني الشباب، إياك وإياك الآن خارج هذه المشاهد لا تراقب النظر، طبعا هذا أمر خطير، ولكن إياك إياك أن تبتلى بنظرة محرمة في هذه المشاهد. حول البيت في روضة النبي هذه قاصمة للظهر، إن كنت لا تملك السيطرة على نظرك في هذه المشاهد غض بصرك بمنتهى ما لديك من قدرة، هذا ليس بالهين. في محضر المعصوم تنظر إلى زائرة المعصوم بريبة وبكذا، هذا يدمرك، احذر جيدا. المهم هذا كما يقال أمر بين قوسين. إمامنا جعل يمشي هونا هونا حتى وقف هو وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه مستقبل البيت. هنا أيضا نستفيد فكرة، البعض من المؤمنين حقيقة في عالم المعنى أناني يحب ذاته. أنت جئت إلى أرض كربلاء، لماذا جئت وحدك؟ خذ بيد أهلك زوجتك، تقول زوجتي تشغلني، أولادي يشغلوني، لماذا تحرمهم هذه المشاهد الشريفة؟ وسع دائرة الرحمة، خذ بيد الأهل والأولاد، إن كان عذر لهم خذ بيد صديق من أصدقائك، جماعة من أهلك، لا تكن كما يقال وحدانيا في الاستفادة. سيد الشهداء خرج مع جماعة من أهل بيته وولده ومواليه. هنا البعض قد يتذرع بذريعة، أنقل ما في قلوبكم، يقول أنا أريد الخلوة في هذه المشاهد، زوجتي ولدي صديقي هذا يشغلني، أريد أن هكذا أتفاعل. نعم وجودي مع الغير يمنعني من البكاء والتفاعل. أعزائي إخواني أخواتي، هذه الأيام أيام التزود، إن أدركتك الرقة القلبية لا تبالي بمن حولك، لا تجعل دمعتك تجف لأن أمامك أو بجانبك فلان. النبي الأكرم كما روي عنه قال لأبي ذر كلمة عجيبة، كلمة بليغة، أنا قلما أنقل هذه الرواية لأن الرواية ثقيلة في الفهم لا الكل يفهم. تقول الرواية يا أبا ذر، مضمون الرواية، يعني أحدكم لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كالأباعر. الناس لا وزن لهم في قبال الله عز وجل، هب أن أهل الأرض ينظرون إليك أثناء الصلاة، لا تقم لهم وزنا. أنت الآن في حالة بكاء توقف البكاء، لما تقول صاحبي ينظر إلي؟ وما قيمة صاحبك ومن في الدنيا؟ أطلق دمعتك، كن كما يقال في هذا المجال لا مباليا بمن حولك. ولهذا إمامنا صلوات الله عليه يقول رفع يده وأخذ يبكي، نعم رفع يديه تلقاء وجهه مستطعما كاستطعام المسكين. إذن هذا أيضا أدب من الآداب، إذا وقفت أمام الضريح وجاءتك الرقة لا تفعل ما يوجب لك سلب ذلك. هذا أيضا ومضة من الومضات في هذا الدعاء الشريف. ومضة أخرى، أنتم بحمد الله ولدتم في بلاد المسلمين، ولدتم في بيئ المؤمنين، والبعض منكم ولد في المشاهد الشريفة، لماذا تبيع هذه النعمة جزافا؟ أنت في بيئة الطهر والإيمان، برجليك وبمالك تسافر إلى بلاد الكفر طلبا لمال، طلبا لمقام، طلبا لمتاع، أليست هذه هي الخسارة الكبرى؟ قد تقول ما علاقة هذا الأمر بدعاء عرفة؟ إمامنا الحسين عليه السلام يشير إلى هذه الحقيقة، يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. أي نعمة هذه؟ أنه لم تخرجني في دولة أئمة الكفر. يا رب لك الحمد أن جعلت ولادتي في بلاد المسلمين، أن جعلت ولادتي في مشاهد أهل البيت. هذا الجمع الحاضر لو كنتم ولدتم في بيئ الكفر لا نعلم إلى أين كنا الآن. لا تقل شبهة الجبر والتفويض، هذا له بحث. البعض يقول الذي ولد في هذا المكان إذن ما هو فضله، والذي ولد في دولة أئمة الكفر أليس هذا عذره؟ دعنا عن هذه المسائل إجمالا، أشكر الله على هذه النعمة. المؤمنون في بلاد المؤمنين، اجعل بناءك على أن لا تفارق هذه البلدان، وحديثي هذا يبلغ البعض في بلاد الغرب وفي بلاد الكفر. حاول أن ترجع إلى وطنك، إلى بلدك. لا تقل أنا على أمان وأمن، أنا معتقد بأني ثابت على إيماني. كلامي ماذا تجيب ربك يوم القيامة في أحفادك عندما يأتي خلفك الآلاف، فيهم الكافر، فيهم النصراني، فيهم الفاجر، يقولون هذه ذريتك؟ لو كنت في بلاد المسلمين لخرج من بينهم العلماء والصلحاء، ذهبت إلى بلاد الكفر دفنوك هناك وخرج من صلبك ما خرج. احسبوا هذا الحساب. أعتقد أن من يعتقد ويتيقن بما أقول الآن هذا الكلام يخيفه. إذن إمامنا الحسين عليه السلام يشكر الله على هذه النعمة، أنه ما ولد في دولة أئمة الكفر، هذه أيضا ومضى. كلامنا ومضات في دعاء عرفة، وإلا هذا الدعاء الطويل أين استيعابنا له في هذه العجالة أيام عرفة على الأبواب؟ صلوات الله وسلامه عليه. هذا وصلنا إلى أواخر الحديث، البناء على الاختصار. إمامنا يشير إلى عالم التكوين في عالم الأجنة في عالم الأرحام، يقول صلوات الله وسلامه عليه: فابتدعت خلقي من مني يمنى، طبعا أنقل فقرات، ولم تجعل إلي شيئا من أمري، ولم تجعل إلي شيئا من أمري. أعتقد أن هذه الفقرة تكفي لهذا اليوم. إخواني كونوا معي، كلام مهم، كلام وجداني علمي، أعتقد أنه سيغير مسير البعض. إمامنا يقول يا رب، طبعا مناجات مع الله عز وجل، دعاء عرفة، يقول يا رب أنا كنت في أرحام الأمهات، لم تجعل إلي شيئا من أمري. الحيوان المنوي ما قيمته؟ سائل نجس العين. أصبحت مضغة، علقة، قطعة من اللحم كريه المنظر، رأيت مسقط في الشهرين، في الثلاث، في الأربع، في الخمس. بني آدم من أقبح أنواع الوجود قبل أن يكتمل. يا رب أنت في أرحام الأمهات تصرفت في، لما كن معي في الدقائق الأخيرة. لسان حال الجنين يقول يا رب أنا عاجز عن تربية نفسي. لسان حال العلقة والمضغة يعني يا رب إذا جعلت الأمر إلي سأبقى علقة إلى آخر الدهر، سأبقى حيوانا نجسا إلى آخر الدهر. رب العالمين يصورنا في الأرحام كيف يشاء، فتبارك الله أحسن الخالقين. ما الدرس العملي؟ وصلنا إلى الثمرة. في عالم الأرواح لو أن الله عز وجل بسط يده في تجميلك في عالم الأرواح كما بسط يده في تجميلك في عالم الأجساد لخرج منك خلق جميل في عالم الأرواح. روحك أنت متصرف فيها، ولدت، بلغت، تقول يا رب دع أمر نفسي بيدي، أنا أربي نفسي، أنا أشق طريقي في الحياة، صرت ظلوما جهولا. ولو أنك فوضت أمر باطنك كما فوضت أمر بدنك لله عز وجل، المصور هو المصور، البديع هو البديع، ولكن مع الأسف ماذا صنعنا بأنفسنا؟ إذن إخواني، هذه الفقرة من دعاء إمامنا الحسين عليه السلام. أنا هكذا أستفيد، أقول يا رب القدرة.